بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
آمين.
نقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال السفاريني رحمه الله في منظومته: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا. هذا فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر. وأراد الناظم رحمه الله أن ينزه الله عن الأشياء التي لا تليق به، وهذا شيء واجب أن ينزه الله عما لا يليق به، كما نزه نفسه عن ذلك، ونزهه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزهه المسلمون عما لا يليق به سبحانه. ولكن هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم، وهي الجوهر والعرض والجسم، إنما هي من اصطلاحات المتكلمين، ولم يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم يرد له ذكر في الكتاب والسنة فإنه يسكت عنه، لا يثبت ولا ينفى. ومرادهم بالجوهر الشيء المحسوس، ما يسميه الناس الآن بالماديات، والعرض هو الشيء الذي ليس له مادة، وإنما يعرض ويزول، مثل الألوان البياض والحمرة والصفرة والريح وغير ذلك مما ليس له جسم. هذا هو العرض، أي الأشياء العارضة، أو بعبارة أخرى نقول الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، كالألوان التي ذكرنا، يعني البياض والحمرة والصفرة، هذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. والجسم هو الشيء المجسم، مثل جسم الإنسان وجسم الحيوان، والجسم مما له أعضاء وله مكونات، ويدل لها ذكر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنها يعني تثبت لله أو تنفى عن الله، فهذا لم يرد لها ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن القائلين بها يريدون بها نفي الصفات، وهم المتكلمون، ويقولون إن الصفات لا تقوم إلا بالجسم، والله منزه عن الجسم، والأفعال حوادث، والحوادث لا تكون إلا بالجسم، والله منزه عن الجسم. هذه الألفاظ أيها الإخوة هي اصطلاحات للمتكلمين. الناظم رحمه الله جرى في هذا على عادة ما جرى عليه المتكلمون، وكان ينبغي أن لا يذكر هذه الأشياء لأنها لا تثبت ولا تنفى، لأنها يحتمل أن يراد بها الحق ويحتمل أن يراد بها الباطل. وأيضا هذه الألفاظ لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. فعرفنا أن هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم وأمثالها لا تثبت لله ولا تنفى عنه. لماذا نقول لا تثبت ولا تنفى؟ لأنها لم يرد دليل بنفيها ولا بإثباتها، لأنه لم يرد ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل، لا يجوز نفيها ولا إثباتها. أكمل.
سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد.
نعم، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، يعني نثبت لله الاستواء على العرش كما جاء ذلك في 7 مواضع في كتاب الله، كلها بلفظ استوى على العرش. ورد هذا في الأعراف وفي يونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، وفي سورة طه. هذه المواضع في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد وفي سورة طه ورد هذا الذكر استوى على العرش. فنحن نثبت هذا لله استواء يليق بجلاله، ومعناه ارتفع وعلى، معنى الاستواء ارتفع وعلى. قال ابن القيم في تفسير الاستواء: ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهذه 4 معاني للاستواء: استقر وعلى وارتفع وصعد، كلها تعني الاستواء، وهي ثابتة لله. فما إذا ذكرت هذه العبارات فلا بأس. فمعنى استوى على العرش أي ارتفع أو استقر أو على أو صعد. والاستواء على العرش من صفات الأفعال التي يفعلها متى شاء، هي من صفات الأفعال التي يفعلها الله، يعني متى شاء، مثل النزول إلى السماء الدنيا من صفات الأفعال، يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. لذلك جاء ذكر الاستواء متأخرا عن خلق السماوات والأرض في قوله تعالى: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أما العلو فهو ثابت لله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، لأنه صفة ذات. وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء، ولذا رتب ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. فيجب التفريق بين العلو والاستواء. العلو صفة ذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، وأما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء. طيب كيفية الاستواء؟ كيف استوى؟ نعم، استواءه كيف؟ هذا لا نعلم. نعم، لا نعلم كيفية الاستواء، لذلك لا نبحث في الكيفية، وإنما نبحث في المعنى فقط. أما كيف استوى على العرش، هذا كسائر صفاته لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة سأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما سأل عن معنى الاستواء وإنما سأله عن معنى الكيفية، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله وعلته الرحضاء يعني العرق حياء من الله سبحانه وتعالى، ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، والكيف مجهول، لأنك تسألني عن الكيف والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيف بدعة، الذي يسأل عن كيفية الصفات مبتدع، أما الذي يسأل عن معناه فسؤاله صحيح، وهو لم يسأل عن معنى الاستواء. ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم يعني معلوم معناه، والكيف مجهول يعني لا، يعني أنا لا أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق يعرفه. ثم قال وما أراك إلا صاحب بدعة، فأمر به فأخرج وطرد. وهذا يعني ثابت عن الإمام رحمه الله، لأنه لا يجوز السؤال عن هذه الأمور. وهذا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ بهذه القاعدة، أنهم لا يسألون عن الكيفية ولا يدخلون في شيء من الأسئلة في حق الله جل وعلا، فنحن منهيون عن الدخول فيها. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذه قاعدة عظيمة في جميع الصفات، ليس هي في الاستواء فقط بل في جميع صفات الله عز وجل. فرق بين الاستواء والاستيلاء، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. نعم أكمل.
فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته.
وأيضا الاستواء فرق كما ذكرنا بين الاستواء والاستيلاء فرق عظيم، وأهل البدع ماذا يقولون عن استوى؟ استولى. وقد أبطل شيخ الإسلام تفسير استوى باستولى من 20 وجها في رسالة مستقلة، في يعني أبطل شيخ الإسلام تفسير استوى باستولى في من 20 وجها في رسالة مستقلة، وزاد عليها ابن القيم 20 وصارت 40 وجها، وهذا في قصيدته النونية كلها تبطل تفسير استوى باستولى. وقول الناظم سبحانه قد استوى كما ورد، يعني كما ورد يعني في القرآن والسنة من غير كيف، لأن الكيف الاستواء مجهول كما قال الإمام مالك الكيف مجهول. قد تعالى أن يحد، يعني أن يحد يعني أن يحاط به وبصفاته سبحانه وتعالى، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، من غير تكييف ومن غير حد أي من غير إحاطة. طيب أكمل.
فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته.
نعم، فلا يحيط علمنا بذاته، يعني فلا يحيط، هذا تفسير لقوله تعالى قد تعالى أن يحد، فلا يمكن أن يحاط به، لا يحيط علمنا يعني لا يحيط علمنا بذات الله جل وعلا، كذلك لا يحيط علمنا بصفات الله تعالى، فالصفات تابعة للذات، كما أنه لا يحيط علمنا بذاته فإنه لا يحيط علمنا بصفاته، لعظمته جل وعلا ولا يحدها لعظمته. كذلك كما قال كذاك يعني كذلك لا ينفك عن صفاته، لا ينفك جل وعلا عن صفاته، يعني أن صفاته ملازمة له لا يخلو منها أبدا، لا يأتي وقت يكون فيه الله جل وعلا دون صفات، بل صفاته ملازمة لذاته لا بداية لها ولا نهاية لها كذاته جل وعلا. أما الأفعال كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان فهذه يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، فعل في الماضي ويفعل في المستقبل جل وعلا. صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد، هكذا يقولون، صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. أما صفات الذات كالسمع والبصر والوجه واليد وغيرها من صفات الذات فهي ملازمة لذاته لا تنفك عنه سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. فالأفعال يفعلها متى شاء، الأفعال فإنه يفعل إذ شاء سبحانه وتعالى. ذاك لا ينفك عن صفاته، يعني لا ينفك عن صفاته، هذا فيه إجمال. إن كان يريد صفات الذات فنعم لا ينفك عن صفاته سبحانه وتعالى، لا يزال سميعا بصيرا عليما حكيما. أما الأفعال فإنه يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقال ثم استوى على العرش، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. أكمل.
فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل.
نعم، فكل ما قد جاء في الدليل، وكل ما قد جاء في الدليل يعني يريد بذلك كل ما جاء في الدليل، هذه قاعدة، ما جاء في الدليل، أنت لا تثبت لله شيئا لم يرد به دليل في كتاب الله وسنة رسوله من الأسماء والصفات والأفعال، هذا الذي يريده، هذا قاعدة. فكل ما قد جاء في الدليل، هذه هي القاعدة، كل يعني ما جاء في الدليل أنت لا تثبت لله شيئا لم يرد به دليل في كتاب الله وسنة رسوله من الأسماء والصفات والأفعال. ولهذا يقولون ماذا؟ هي توقيفية، يقولون هي توقيفية. ولذلك أنكرنا على يعني الناظم قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض، لماذا أنكرنا عليه؟ لأن هذه الألفاظ ما وردت بالدليل، وهي خارجة عن القاعدة، لهذا نفاها العلماء ونحن ننفيها، واستنكرها العلماء ونستنكرها. فالواجب اتباع الدليل في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بنفسه ورسوله، أعلم الخلق به، فإن الله أعلم بنفسه ورسوله، أعلم الخلق به. وأما نحن فلا نقول إلا ما جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، نتبع الدليل في هذا. فثابت من غير ما تمثيل، يقول يعني ثابت لله عز وجل كل ما جاء به دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فإنه ثابت نثبته لله، ننفيه عنه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه من المثل والشبيه والظهير والمعين والوزير، ننفي عنه كل ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، ونثبت له ما أثبته لنفسه من غير ما تمثيل، من غير ما تمثيل يعني من غير أن نمثل لله جل وعلا، من غير أن نمثل الله جل وعلا نثبت الأسماء والصفات، ولا نمثلها بأسماء وصفات خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نمثل ولا نغلو في الإثبات ونقول هي مثل كذا ومثل كذا، بل نقول نثبتها ولكن نؤمن أنه لا يشبهها شيء من صفات المخلوقين. وهذا معنى قولهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، لأننا بين فرقتين ضالتين. فرقة غلت في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته بزعمهم أنهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، والتنزيه حق لكن من غير غلو. والطائفة الثانية غلت في الإثبات حتى شبهت الله بخلقه، وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تمثيل أو تشبيه، ونزهوه عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذه قاعدة عظيمة، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية فيها نفي وفيها إثبات، ليس كمثله شيء، نفت المثيل المثلية وأثبتت الأسماء والصفات وهو السميع البصير. طيب أكمل.
من رحمة ونحوها كوجهي ويده،
من رحمة ونحوها كوجهه،
من رحمته، من رحمة ونحوها كوجهه
ونحوها،
ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه.
نعم، من رحمة يعني أن الله جل وعلا وصف نفسه بالرحمة. قال الله تعالى: فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. وصف وصف نفسه بالرحمة، وسمى نفسه بالرحمن الرحيم. فنحن نثبت لله الرحمة كما أثبتها لنفسه، ولكن ليست كرحمة المخلوق، المخلوق يرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. هذا أخرجه أبو داود وفي مسند الإمام أحمد، صححه الألباني. والله جل وعلا يرحم، ولكن ليست رحمة المخلوق مثل رحمة الخالق سبحانه وتعالى. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني الله يرضى ويوصف بالرضا، والمخلوق أيضا يرضى ويوصف بالرضا، ولكن يوجد فرق بين رضا الخالق ورضا المخلوق. الله جل وعلا يغضب ويسخط ويمقت ويكره، كل هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، والمخلوق كذلك يغضب ويمقت ويسخط ويكره، لكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. الله جل وعلا له وجه كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، والمخلوق له وجه، والله له وجه والمخلوق له وجه، والوجه من صفات، يعني المخلوق له وجه والوجه من صفات الذات، لكن مع الفرق بين وجه المخلوق ووجه الخالق سبحانه وتعالى. ووجه الخالق سبحانه لا يشبه وجه المخلوق، لا يشبه هذا هذا. الله جل وعلا له يد، قال تعالى: يد الله فوق أيديهم، وله يدان، قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، والمخلوق له يدان، ولكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فنثبت لله ما أثبت لنفسه. قال: وله، قال: وكل ما من نهجه، قال: من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، يعني وكل ما من نهجه، يعني أي كل ما ورد بهذا المعنى من الأسماء والصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، فإننا نثبتها لله عز وجل، فلا نتوقف فيها كما توقف فيها أو نفاها أهل الضلال وأهل الجهل بالله عز وجل. نحن نؤمن بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء فيهما، نؤمن بذلك ولا نتوقف في الإيمان بما في الكتاب والسنة. نعم، أكمل.
وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول.
نعم، عينه وصفة النزول، وعينه جاء ثابتة، يعني جاء إثبات العين لله بالإفراد كما في قوله تعالى: ولتصنع على عيني، وجاء بلفظ الجمع، قال تعالى: تجري بأعيننا، يعني بمرأة منا، وكلاءة يعني وحفظ من الله سبحانه وتعالى. هو الذي يسيرها فوق الأمواج ويحفظها، فهي تجري بمرأة من الله سبحانه. جاء الإفراد بالنسبة للإضافة إلى مفرد، والجمع بالنسبة بالإضافة إلى ضمير الجمع. والله جل وعلا له عينان كما في حديث الدجال: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، هذا في صحيح البخاري. والأعور من ليس له إلا عين واحدة. الله جل وعلا له عينان يبصر بهما ويرى بهما، ولا يحجبهما شيء من خلقه، قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. قال: وعينه وصفة النزول. وصفة النزول، النزول من صفات الأفعال، والعين من صفات الذات، والنزول إلى سماء الدنيا هذا من صفات الأفعال، كما تواتر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الوقت وقت النزول الإلهي، فينبغي للمسلم أن يستيقظ في هذا الوقت ويصلي ويسأل الله عز وجل ويدعو، يدعوه ويرفع حوائجه إليه، لأنه قريب مجيب، وقد وعد سبحانه أنه يستجيب له، وأن لا يفوت هذا الوقت بنوم أو بأن يكون مستيقظا ومنشغلا بالهاتف. والشاهد منه نزول الله عز وجل نزولا يليق بجلاله. فقال: وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. خلقه أي وكذلك يخلق سبحانه. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: والله خالق كل والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. آيات كثيرة في ذلك. قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه يخلق، والخلق صفة فعل. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. من أسمائه الخالق، ومن صفاته الخلق، وهي صفة فعل. لا يزال يخلق سبحانه وتعالى ويرزق ويحيي ويميت ويدبر، لا حد لأفعاله سبحانه، لا بداية ولا نهاية لها. فاحذر من النزول، يعني احذر من النزول عن الحق، احذر أن تزل، احذر أن تنزل من الحق إلى الباطل فتخوض في اسماء الله وصفاته بغير علم، هذا نزول وانحطاط. وأما الإيمان بالله وأسمائه وصفاته فهو سمو وارتفاع. قال: احذر من النزول، يعني احذر أن تنزل من السمو والارتفاع والتوحيد إلى الشرك والتمثيل والتعطيل. طيب أكمل.
فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال.
نعم، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، يعني إطلاقه أن سائر الأسماء والصفات قديمة هذا إجمال، كما قال أهل العلم هذا إجمال لا يجوز بل فيه تفصيل. أما صفات الذات فهي قديمة لا بداية لها ولا نهاية، وأما صفات الأفعال فهي قديمة النوع حادثة الأحاد والأفراد. قديمة النوع بمعنى أن الله يخلق ويرزق بدون حد لا بداية ولا نهاية، قديمة النوع يعني الجنس. وأما أحاد الخلق والفعل فالله جل وعلا يفعل ما يشاء إذا شاء. الأحاد يعني حادثة، وأما نوع الفعل فهو قديم. الله كلم الأبوين قال: وناداهما ربهما ألم أنهكما. هذا كلام حادث في وقته. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وهذا حادث في وقت تكليمه لموسى عليه السلام. سمع موسى كلامه وخطابه، ولذلك سمي موسى بالكليم عليه الصلاة والسلام. وهذه مرتبة لم ينالها غيره، وهي أن الله كلمه بدون واسطة، ولذلك سمي بكليم الله. وهذا تكليم حادث في وقته. وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكلم جبريل عليه السلام بالوحي، وكلمه بالقرآن. فأفعال الله جل وعلا تتجدد وليست قديمة مطلقة، ليست قديمة يعني مطلقة، ليست قديمة مطلقة، قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد والأحاد. فقول الناظم رحمه الله بأن صفاته قديمة على الإطلاق هذا خطأ، لا بد من التفصيل فيه. قال: سائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، أطلق ذلك. طيب أكمل.
لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل.
نعم، هذه قاعدة أننا نثبت لله، يعني نثبت أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية إثباتا بلا تمثيل، يعني لا نغلو في الإثبات كما غلت الممثلة، ولا نغلو في التنزيه، بل ننزهه عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. فلا نفعل كما فعلت الجهمية والمعتزلة الذين جعلوا من التنزيه نفي الأسماء والصفات، وزعموا أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه والتمثيل. فنحن نتبرأ من طريقتهم، نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. هذه قاعدة يعني عظيمة في الأسماء والصفات، هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو الوسط. وأهل السنة والجماعة الحمد لله وسط في كل الأمور، ممتثلين لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأمة محمد وسط بين الأمم، أي عدل يعني وهي خيارهم، وليس عندها غلو وليس عندها تفريط، فهي متوسطة. طيب، قال رغما لأهل الزيغ والتعطيل. رغما لأهل الزيغ والتعطيل يعني من طائفتي الممثلة والمعطلة، نحن نراغمهم ونخالفهم، فنثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات خلافا للمعطلة، وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خلافا للمشبهة والممثلة. أكمل.
نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر.
أكمل.
ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى.
نعم، نمرها عندك ولا فمرها؟
نمرها
عندك. نمرها النسخة التي عندي فمرها. نمرها يعني نحن، فمرها يعني أنت. كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكري، يعني أمر الأسماء والصفات كما أتت في الذكر، يعني في القرآن. القرآن يسمى الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون، يعني في القرآن. فنحن نمر ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات كما جاء بلفظها ومعناها، نمرها بلفظها ومعناها، لا نحرف لفظها ولا نؤول معناها، بل نمرها كما جاءت. وليس معنى نمرها أننا نمر اللفظ ونفوض معناها إلى الله كما هو مذهب المفوضة الذين يقولون نمر لفظها ونكل معناها إلى الله، هذا تفويض، بل نحن نمر لفظها ولا نحرفه ونؤمن بمعناها ولا نفوض كما تقوله المفوضة، لأن من فوض فقد عطل وشبه. فنحن ولله الحمد نمرها أي نقرأها ونثبتها كما جاءت في كتاب الله، لا نغير شيئا. من غير تأويل وغير فكر. نعم، قال ويستحيل الجهل قرأت هذا؟
نعم.
اقرأ.
ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى.
نعم، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، يعني يستحيل في حق الله جل وعلا الجهل، الله جل وعلا عالم بكل شيء، والجهل نقص ينزه الله عنه سبحانه وتعالى، والعجز ينزه الله عنه لأن له القدرة التامة جل وعلا لا يعجزه شيء. والعمى قال يعني عدم البصر، والله جل وعلا سميع بصير. وقوله قد استحال قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. قد استحال الموت أي كما استحال على الله الموت فهو الحي الذي لا يموت، لا يعتريه موت بل لا يعتريه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه السنة ولا نوم يعني النعاس ولا نوم، لا يعتريه الموت الأصغر وهو النوم، والموت الأكبر وهو عدم الحياة. الله جل وعلا لا يزال حيا ولم يزل حيا سبحانه وتعالى، لا يعتريه، لا يعتري حياته نقص ولا زوال. أكمل.
فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه.
فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه، يعني كل نقص فإن الله جل وعلا منزه عنه. بعد أن ذكر الناظم أمثلة النقص وهي العجز والعمى أجمل فقال فكل نقص من هذه الأوصاف المذكورة ونحوها قد نزه الله جل وعلا نفسه عنه، لأن له الكمال المطلق. وقوله فيا بشرى لمن والاه أي يتحقق حصول البشرى والسرور لكل من والاه الله، أي صار له وليا أو والى هو الله، أي اعتمد عليه وفوض جميع أموره إليه. نقف هنا، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.